المجد يا أمتي هنا.
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجدنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم في صناعة المجد، وهذه الحلقة التي هي بعنوان أمة تتوق لبريق السيف وصهيل الخيل. أيها الأخوة الأكارم، تكلمت في الحلقة الماضية في الكفاح الدامي، وذكرت كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 6 أشهر من دخوله المدينة المنورة بدأت هناك حركات السرايا، وبدأت هناك الكتائب، وبدأت هناك المعارك تشتعل، ولكن مثل ما يقول نحن على نار هادية. كان الهدف منها في الحقيقة هي عبارة عن مناورات عسكرية بحتة واستطلاعية، يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يبسط نفوذه ويزرع المهابة في القرى التي تجاور المدينة، وحتى يعلموا أن للمدينة المنورة لها جيش له القدرة على الكر وعلى الهجوم وعلى المباغتة، وأنه يحوي فرسانا لا يشق لهم غبار، وحتى تصل الأخبار إلى قريش التي ما فتئت أن تهدد النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح وفي المساء. فكانت هذه بمثابة رسائل مختلفة، وكذلك كما قلت تدريبات لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على غزوات خاطفة وسريعة هنا وهناك، من أجل أن يستكشفوا مواضع القوة والضعف عندهم وعند الآخرين. اليوم أتحدث يا إخواني عن تلك الأمة التي تتوق لبريق السيف وصهيل الخيل. هنا يا إخواني ويا أحبابي نتحدث عن بطولات، ونسلط الأضواء على مشاهد كلها استبسال وكلها تفاني. من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل المبادئ، من أجل القيم، من أجل المعتقدات التي هي بمثابة الحياة. إذا هذه الأمة هي أمة القيم، أمة الأخلاق، أمة المعتقدات. انظر كيف أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بذل وقد أذاب حشاشات روحه عليه الصلاة والسلام من أجل ديانته ومن أجل المبادئ الإسلامية التي جاء من أجلها. كذلك أصحابه ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مبادئهم الإسلامية ومن أجل العدالة السماوية والعدالة الإلهية التي جاءوا والتي يدعون إليها. يا أخواني، لن أتحدث في الحقيقة عن سرد تاريخي للأحداث، بل سوف أختار مشاهد نستشعر أنا وإياكم فيها معاني الحب ومعاني الإخلاص ومعاني الفداء للتراب الذي يمشي عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، أنا لما أتكلم عن هذا الضرب من الرجال، أتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أتكلم عن سائر الأبطال، أنا أتكلم عن رجالات اختارهم رب العزة لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما شهدوا المشاهد وحضروا المعارك يا أخواني، بل أعتى المعارك التي خاضها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي حروبهم في القادسية ضد كسرى وامبراطورية فارس، وضد الرومان في اليرموك. تلك المعارك الفاصلة التي قد أسقطت عروش دكتاتوريات عظمى وامبراطوريات قديمة في الحضارات القديمة. هذه الحروب يا أخواني قد شهد لهم الأعداء بقوة استبسالهم وقوة شجاعتهم وقوة ضربهم في يعني في المعارك وضد وفي منازعة الأبطال. نتحدث عن تلك المعركة التي تسمى بيوم الفرقان، تلك المعركة التي ذكرها رب العزة والجلال في كتابه العظيم، هي معركة بدر، هي غزوة بدر التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لن أتكلم عن أحداث تاريخية مجردة وتسلسلات زمنية، لا يا أخواني، ببساطة شديدة الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينوي الحرب في هذه المعركة، هو أراد رد اعتبار له ولأصحابه المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وقد استولت عليها قريش بالقوة وطردوهم من مكة. أراد عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بعض أمواله وأموال أصحابه، ومن أجل أن يرغم أنوف الكفار في قريش ويعلمهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام يستطيع المجابهة ويستطيع المواجهة ويستطيع أن يرغم أنوف كبار وطواغيت مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 310 رجل، يعني حوالي 313-314-315، يعني إلى 319 مقاتل، ليس معهم إلا فرسين اثنين، ومعهم 70 راحلة من الإبل يتعاقب عليها الرجلين والثلاثة من أجل متابعة تلك القافلة. قدر الله سبحانه وتعالى أن تلك القافلة يا أخواني، وكان عليها أبو سفيان، كان رجلا ذكيا جدا وفطنا، وكان يعلم من خلال استخباراته الخاصة أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتربص به وأصحابه، فلذلك وصلته الأنباء أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك برجال وعددهم 300 رجل تقريبا، فأرسل رجلا بأسرع ما يكون إلى مكة يستصرخهم، وجاءت مكة ومعها 1000 فارس من أجل الدفاع عن أموالها والدفاع عن شرف كبراء وأشراف مكة. استطاع أبو سفيان بذكائه وبحنكته أن يهرب بالقافلة وأن يفلت من الكماشة التي وضعها له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل خطابا آخر، أنت يا أبو سفيان، أرسل إلى القوم أن ارجعوا إلى دياركم فقد فلتت هذه القافلة. وكان على ذلك الجيش الطاغية بل فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل عليه لعائن الله. هذا الرجل يا أخواني الطاغية بما تعنيه الكلمة، هذا الرجل الذي ما منعه، وهذا الأمر ذكرناه في الحلقات الماضية، ما منعه من الإسلام أنه غير مقتنع، لا والله، ما منعه من الإسلام أنه يريد المصداقية ويريد الخير للأمة، لا، هو امتنع عن الإسلام لأن المسألة مسألة شرف، بني عبد مناف صار منهم نبي، فكيف لنا أن يكون لنا نبي؟ والله لا نؤمن به، هكذا يقول الشاهد يا أخواني. رفض أبو جهل أن يرجع بالجيش الذي تعداده أكثر من 1000 مقاتل، رفض أن يرجع بهم، وأصر إلا أن يذهب إلى بدر وأن تطأ أقدامه منطقة بدر، ثم بعدها يفكر ربما يغير بعد ذلك على المدينة ويهاجم المدينة المنورة ويهاجم الصحابة في عقر دارهم. طارت الأنباء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتت منه القافلة، ولكنه الآن عليه الصلاة والسلام اصطدم بجيش أكثر من تعداده ب3 مرات، ولم يكن عليه الصلاة والسلام لم يكن قد جهز أهبة الحرب، كانت معهم فقط السيوف وأشياء بسيطة للقتال. الشاهد يا أخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح بين خيارين أحلاهما مر، إن ترك القتال وإن ترك المجابهة فإن أولئك القوم سوف تزداد، سوف يزداد شرهم وشوكتهم على الإسلام والمسلمين، وسوف يفتخروا على أنهم استطاعوا أن يغزوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يهرب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه منهم، وربما يتطور الأمر كما قلت بأن يغزوا المدينة ويقتلوا النساء والأطفال هناك. الخيار الثاني أن يعلن الحرب، وكان هذا هو الخيار المفضل عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني كان من أشجع الشجعان على الإطلاق، وشهد له أصحابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من فرسان العرب، وكان هذا الرجل يا أخواني هو والزبير بن العوام هما الوحيدان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان الواحد منهم عندما يقاتل يقاتل بسيفين، وكان يمسك عنق الفرس برجليه الاثنين من شدة ومن فرط شجاعته. علي بن أبي طالب يقول الفارس منا والشجاع منا من يستطيع أن يقف بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام هو يقاتل، كل أبونا يوقف بالصف الثاني خلف النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ندافع ومن أجل أن نقاتل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يسبقهم إلى أرض المعركة. الشاهد يا أخواني أنه عليه الصلاة والسلام عندما اصطدم بهذا الأمر جمع وعقد مجلسا استثنائيا استشاريا، وكان هذا المجلس مجلس حرب، جلس عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وقادات المهاجرين وقادات الأوس وقادات الخزرج، وكانوا كل واحد منهم مستعد أن يفدي حشاشات روحه من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الأمر ويشاورهم في القضية، أشيروا علي أيها الناس، أي عطوني مشورتكم أيها الناس. قام أبو بكر فتكلم وتكلم وتكلم ثم جلس، ثم قام عمر الفاروق وأخذ يتكلم ويتكلم ثم جلس، ثم قام المقداد بن عمرو
رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك ولجالدنا من دونك، لا يتخلف منا أحد. كلام جميل وكلام رائع وكلام يدل عن بطولة واستبسال، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له نظرة ثاقبة، فأثنى عليه ثم جلس هذا الصحابي المقداد ابن عمرو، ثم قال وكرر المقولة: أشيروا علي أيها الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخواني كان يريد مقولة الأنصار. السبب: لأن المعاهدة التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار في البيعة كانت للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة، لم تكن من بنودها الدفاع عن الرسول خارج المدينة، والآن هم خارج المدينة، فأراد رأيهم. الأنصار ما عندهم مشكلة، الأنصار يقاتلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المدينة ولا خارجها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قلبه، فقال: أشيروا علي أيها الناس. انتبه لهذه المسألة من؟ انتبه لها سعد بن معاذ. وهذا الرجل يا أخواني، على فكرة، هذا الرجل عندما مات، تصور، اهتز له عرش الرحمن. الله أكبر. سعد بن معاذ عندما مات اهتز له عرش الرحمن إكراما وإجلالا لهذه الشخصية الفذة. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، كأنك تريدنا، يعني كأنك أنت قاصدنا بالكلام، تبينا نتكلم. فقال النبي عليه السلام: اللهم نعم. قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله. إذن المسألة هنا محسومة عند سعد بن معاذ وعند سائر الأنصار: حنا آمنا فيك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، ولذلك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا أخي شيء عجيب، سبحان الله. أنا قلت هذه المسألة قبل هذه المرة في حلقة سابقة: العرب لم تعرف القتال في البحار، المعارك البحرية لا تعرفها العرب نهائيا، ومع ذلك رغم جهلهم بالحروب البحرية إلا أنه يقول: ولو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله يا رسول الله. طبعا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هنا، مثل ما نقول حنا، أخذ الكرت الأخضر من أصحاب النبي من الأنصار، وعلم أن الأنصار أن معاهدتهم قد ثبتوا عليها في داخل المدينة وفي خارج المدينة. هنا فرح النبي عليه الصلاة والسلام واستنار وجهه، ولذلك كان يقول: والله لكأني أرى وأنظر إلى مصارع القوم، فكان يشير إليهم: هذا مصرع أبو جهل، وهذا أمية بن خلف، وهذا فلان بن فلان، وكهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل إياكم. نقف عند هذا الفاصل، وخلكم معنا إن شاء الله بعد الفاصل نكون بحول الله، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم مجددا بعد هذا الفاصل في هذه المعركة وهذه الغزوة، وهي معركة بدر. بعدما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الموافقة من أصحابه في القتال، واطمأنت نفسه لإجابة الأنصار، عندها أشار الأنصار عليه بقيادة سعد بن معاذ، قالوا: يا رسول، لو وضعنا لك، خلينا نسميه حنا، قيادة أو مقر لقيادة العمليات، هذا بالمصطلح العصري، وإلا هو قال: نضع لك عريشا. عريشا أي مكانا يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه خاصة أصحابه، من أجل أن يراقبون سير المعركة، ومن أجل أن يوجهون، ويكونوا بعيدا عن يعني عن مواطن الخطر، يعني مخافة أن ينال النبي عليه الصلاة والسلام أمر.
وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا الأمر، وظل معه أبو بكر رضي الله عنه ومعه حامية من أصحابه يحمونه مخافة أن يأتيه أحد من الكفار. قبل ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام فوضع ورتب أصحابه وصفهم على شكل صفوف من أجل أن تبدأ المعركة، وكان بيد النبي عليه الصلاة والسلام قدح، وهو شيء يحاول يعني إذا برز إنسان إلى الأمام يضربه حتى يرجع حتى يصف بالصف يعني مع إخوانه ومع المقاتلين. أحد الصحابة اسمه سواد بن غزية، هذا الرجل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ضربة بسيطة في بطنه فكأنه أوجعه، فقال هذا الصحابي: أوجعتني يا رسول الله فأعطني حقي. أعطني حقي، أمر غريب سبحان الله، أعطني حقي، تأخذ حقك من من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. وماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطالب بحقك من أجل أنه أضربك هذه الضربة البسيطة على بطنك؟ فالنبي عليه صلى الله عليه وسلم من عدالته ومن حنكته وحكمته صلى الله عليه وسلم فرفع ثوبه وأخرج بطنه عليه الصلاة والسلام، قال: خذ حقك مني. موقف سبحان الله في غاية من العجب، ويدل على إنصاف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى من نفسه. قال: فقام هذا الرجل فتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل بطن الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستغرب النبي عليه السلام من صنيع هذا الرجل سواد، فقال له: ما حملك يا سواد على فعل ما فعلت وعلى قول ما قلت؟ قال: والله يا رسول الله فلعلها أن تكون آخر اللحظات أعيشها في الحياة، فأريد أن يكون آخر عهدي في الحياة أن يكون جلدي قد لامس جلدك المبارك، لعل الله جل وعلا أن يبلغنا بذلك مع أعلى الدرجات. وهذا لا شك يا أخواني موقف عجيب من مواقف الصحابة رضي الله عنهم. بدأت لحظات الصفر، وقبل أن يبدأ الهجوم الكاسح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الأعداء، بدأت هناك كعادة المعارك في السابق عبارة عن مناوشات، يخرج بطل من هنا وبطل من هنا. فخرج رجل يدعى الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وهذا الرجل كان من أشرس الناس ومن أسوأهم خلقا، فأقسم بالله إلا ليردن حوض بدر، وهو الماء الذي وضعه الصحابة للشرب منه، وهذا فيه يعني كأنه مكابرة، كأنه يكابر على أني راح أنا أجيكم وراح أشرب من ماءكم رغما عنكم. اعترض الأسود أسد الله ورسوله حمزة ابن عبد المطلب، فتبادل معه ضربات في السيف فضربه برجله فقطع رجله، ثم سقط هذا الرجل على الأرض وأخذ يزحف إلى الحوض حتى يبر قسمه، لأنه أقسم إلا ليشربن من الحوض. فلحقه حمزة فقتله في الحوض. ثم خرج ثلاثة فرسان من عائلة واحدة: عتبة وشيبة والوليد أبناء ربيعة، عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، خرجوا وكانوا من الفرسان المعروفين من فرسان مكة. وأما عتبة فخرج له الحارث ابن عبيدة ابن الحارث الصحابي الجليل، وكان كبير سن، فلما تبادل معه ضربات طارت المسألة فيما بينهم وبين فيما بينه وبينه. وأما شيبة فخرج له حمزة، وأما الوليد فخرج له علي بن أبي طالب. أما بالنسبة لعلي وحمزة فإنها ما هي إلا ثواني حتى استطاعوا أن يقضوا على من أمامهم، وبقي صحابي الثالث عبيدة ابن الحارث يتضارب أو يتقاتل هو وصاحبه أو هو والعدو الذي أمامه وعتبة. فقام حمزة وعلي رضي الله عنهما فقام على ذلك المشرك فقتلاه. ثم بعد ذلك يا أخواني هذه شرارة من شرارات الحرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقب هذا الموقف، وبينما هو يرى هذا الموقف كان يدعو ربه دعاء عظيما: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. وكان صلى الله عليه وسلم لما بدأت المعركة كان يرفع يديه إلى الله جل وعلا رفعا شديدا حتى يرى بياض أبطيه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: وكان يرى أن رداءه، الرداء هو البشت اللي حطه على منكبيه عليه الصلاة والسلام، يرى أن رداءه يسقط من على منكبيه كلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وهو يناشد ربه بكل قوة وبكل حماس. فيأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه من الأرض ويضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة أي هذه المجموعة من المسلمين فلن تعبد، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم أبدا. وكان يلح على ربه سبحانه وتعالى إلحاحا شديدا. بدأت لحظات الصفر، وبدأ وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الضوء الأخضر في بدء الهجوم. عندها يا أخواني 300 مقاتل أمام 1000 مقاتل. صاح الأبطال ولمعت السيوف وصهلت الخيل وتحدرت الرؤوس من على الأعناق وتناثرت الأشلاء وضرب بالسيوف وطعن بالرماح ورمي بالنبال. وعندها يا إخواني اختلط الجيشان مع بعضهم البعض، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وإذا مجموعة من أصحابه جلوسا وكأنهم هم الصف الثاني للهجوم، وكان من بينهم رجل يدعى عمير بن الحمام. قال له النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولمن كان معه، قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخواني المسألة ليست مسألة طمع بأموال، المسألة ليست طمعا برئاسات أو بمناصب أو بولايات هنا وهناك، لا والله، المسألة هي بيع وشراء، يبيعون أرواحهم ليشتروا جنة عرضها السماوات والأرض. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه وقال بخن بخن، ثم سكت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما حملك على أن تقول هذه الكلمة؟ هذه الكلمة كانت تقولها العرب عندما تستعظم الشيء. قال لا يا رسول الله، والله ما قلتها إلا رجاء أو رجاء أن أكون من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن أنت من أهل الجنة، بكل بساطة أنت من أهل الجنة. فهذا الرجل صعق من هذه البشارة السريعة. قال وكان عنده قرن، والقرن هو المكان الذي تضع فيه النبال، وكان فيه مجموعة من التمرات، أخذ التمرات من هذا القرن وأخذ يأكل منها تمرة بعد الأخرى، وهو يتذكر مقولة النبي عليه الصلاة والسلام أنت من أهلها، أي أنت من أهل الجنة. ثم رمى التمرات التي كانت في يده وقال لئن عشت لئن حتى أكل هذه التمرات لهي حياة طويلة، يعني حتى أبقى 3 أو 4 دقائق أكل هذه التمرات هذه حياة طويلة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت من أهل الجنة، فرمى بها وذهب يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا موقف آخر، عوف بن الحارث قال يا رسول الله انظر يا أخواني هذه يعني المحادثات أو هذه المقابلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والمعركة الآن تشتعل والأبطال يعني قد أغار بعضهم على بعض. واسمع إلى هذه المقابلات الغريبة والعجيبة، هناك اتفاقات. قال يا رسول الله مما يضحك ربنا، تخيل الصورة، مقاتل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن وفي هذه الساعة الحرجة يا رسول الله مما يضحك ربنا، أي ما الذي يضحك الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يضحك الله جل وعلا أن يقوم الرجل فيغمس نفسه في العدو حاسرا، أن يرمي الدرع الذي على جسمه ويدخل المعركة بلا درع، يضحك رب العزة والجلال من هذا العبد كيف تجرأ على الموت من أجل أن يصل إلى جنات النعيم، فيضحك ربنا سبحانه وتعالى فيرمي هذا الصحابي الدرع الذي على جسمه وعلى صدره، يرميه يمينا ثم يذهب إلى المعركة ويقاتل. طبعا هذه المعركة يا إخواني كانت معركة حاسمة، ولذلك أكرم الله نبيه بأن أنزل إليه 1000 من الملائكة، 1000 ملك يا أخواني ينزلون، وعلى رأس هؤلاء الملائكة جبرائيل عليه السلام، جبريل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، 600 جناح يا أخواني، نزل من أجل أن يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل معه 1000 من الملائكة يقاتلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه، الثناياه أي أسنانه، مقدمة أسنانه على ثناياه النقع أي الغبار، لأنه يلتهب للدفاع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منا إذا تبع الكافر ورفع السيف عليه قال كان ينظر وإذا رأسه يطير من بين يديه ولم يضربه بالسيف، فكانت الملائكة تضربهم على وجوههم وتقطع أصابعهم، هكذا كان الملائكة عليهم السلام قد أيدوا بنصر من الله سبحانه وتعالى الجيش الإسلامي. بعد هذه المعركة وبعدما حمل وطيس يا إخواني، بدأ أولئك الكفار يتساقطون الواحدة تلو الآخر، وكأنه قد جاءهم إعصار، وكأنها سنابل قمح في وجه إعصار مدمر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أخذوا منهم مقتلة عظيمة، وممن قتل في هذه المعركة يا إخواني أبو جهل. والحقيقة مقتل أبو جهل أمره غريب وعجيب. الذي قتل أبو جهل رجل اسمه معاذ ابن عمرو بن الجموح، قصته عجيبة. عندما نظر وسأل عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هل تعرف أبو جهل؟ لأن هذا كان من الأنصار ما يعرف منه أبو جهل. قال له وكان شابا صغيرا، وهذه رسالة أبعثها للشباب، انظر كيف أن هؤلاء الشباب يا إخواني كانوا يتنافسون في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نسمع أن البعض يطعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم ويتبسم البعض وكأن أمرا لا يعنيه وهو يطعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الصحابي. سأل عبد الرحمن، قال: يا عبد الرحمن، هل تعرف من أبو جهل؟ قال: نعم. وما حاجتك به يا ابن أخي؟ قال: لقد أنبئت، أي لقد سمعت أنه يسب رسول الله، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يعجل الأولى منا. قال: فلما نظرت وإذا أبو جهل، قال: هذا هو أبو جهل. فانقض عليه معاذ ابن عمرو بن الجموح، يقول: فضربته في رجله فسقطت رجله، رجل أبو جهل. قال: فلما سقطت وإذا بالقرب منه عكرمة ابن أبي جهل، وكان على الكفر وقد أسلم فيما بعد، قال: فضربني ضربة عنيفة على كتفي فأسقطت الذراع، إلا أن الذراع تعلق بجلده في الجسم. تخيل يا أخواني، المسألة لم تقطع منه أصبع ولا أظفر، الآن المسألة ضربه على كتفه فسقطت الذراع إلا أنها تعلقت بالجلد. يقول معاذ، يقول: فقمت إلى المعركة أقاتل وهذه اليد تلعب مرة يمين ومرة شمال. سبحان الله، سؤال، هو ما شعر بإيده؟ هو ما شعر بهذه اليد التي يعني تأخذ يمينا وشمالا؟ قال: فلما آذتني وضعتها تحت قدمي ثم تمطيت عليها حتى خلعتها. أنا أسأل سؤال، هذه قصة من الخيال ولا واقع؟ هل يعقل أن رجل بهذه الصورة؟ يا إخواني، إذا وصلت البطولات إلى درجات، نحن في الحقيقة نكون نحن بعيدين عن هذه المسألة، وربما لا نستوعب في الحقيقة حقيقة تلك المعارك، وكيف أن الواحد منهم يهون عليه حتى ذراعه يضعه تحت قدمه ثم يتمطى عليه ويخلع ذراعه لأنها قد آذت، لأنها معلقة، هي قطعت أصلا، ولكنها لأنها علقت بطرف من جلده وأصبحت تؤذي، قال: تمطيت عليها حتى طرحتها أرضا. ثم قتل ذلك الرجل أبو جهل. الحقيقة وقت الحلقة انتهى، على أمل بإذن الله تعالى أن ألتقي معكم في معركة الفرقان بإذن الله في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وشكرا على استماعكم.